حلو ما كنا ابتدأنا به من قراءة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نقرأ من الموطن الأول شيئا من الصفحات ثم نعود إلى إكمال ما كنا نقرأ. أصبحت هذه الجارية قطعها سيدها، إذا وطأها سيدها فالابن يكون حر، إذا تزوجت برجل آخر فحينئذ يكون ولدها مملوكا والمالك هو السيد الأمة، يعني لا يصح أن يكون الأب مالكا لابنه. هنا المسألة مسألة عن هذه الشبهة، هل هذا الأمر هذا العذر شبهة فنجعله وطء شبهة وبالتالي نثبت النسب ونوقع أو نجعل الحرية لهذا الولد، أو نقول هذا ليس بشبهة وبالتالي يكون الولد مملوكا لسيد الجارية؟ الوجه الثاني
أن هذا الفرق الذي ذكره بعض الفقهاء بين العقد بالحق المركب والحق الجامع إنما ذكره في الاستثناء، ثم قال وكذلك القول في الصفة، والصفة إذا أطلقت كثيرا ما يراد بها الصفة الصناعية النحوية، وهو الاسم التابع لما قبله في الإرادة،
أن تكون وقفت على أولادي ثم على الفقراء العدول. هنا العدول صفة، كلمة الصفة تطلق عند النحاة على النعت، عند الأصوليين أعم من هذا، وكل تابع يسمونه صفة، لذلك المضاف مع المضاف إليه يقولون هذا صفة، والحال يقولون صفة، والبدل يقولون صفة.
فإن اختصاص الدنيا هنا بالصفة الأخيرة قريب، ومسألتنا شروط حكمية، وهي من الشروط التي أقرب منها إلى الاستثناء، وإنما سميت صفة من جهة المعنى، الدليل على أنه قصد هذا أنه قال فإن كان العقل مضاد ولا تعصب فمذهب الشافعي رجوع الاستثناء إلى الجميع، وكذلك قول الصفة، فعلم أنه قصد أن هذا مذهب الشافعي مشيرا إلى خلاف أبي حنيفة، فإنه إنما يكون ذلك وهذا إنما يقول أبو حنيفة في الاستثناء والصفات والصفات التابعة، لا يقول الشروط والصفات التي تجري من الشروط، فصار هنا أربعة أقسام، هل هو الاستثناء بالحق إلا متعقب الجملة والكلام به مشهور؟
عند الحنفية يرجع إلى الجملة الأخيرة، وعند الجمهور يرجع إلى جميع الجمل.
الثاني الاستثناء بحروف الشرط، فالاستثناء هنا عادل من الجميع. الثالث الصفات التابعة من جسم الموصوف بها وما أشبهها، بيان القلب وكلمة وعطف البيان، فهذه توابع مخصصة من الأسماء المتقدمة فهي بمنزلة الاستثناء. الرابع الحروف المعنوية بحرف الجر، مثل قوله على أنه أو يشرط أن يفعل، أو بحروف العطف مثل قوله
بشرط
بشرط أن يفعل، شرط أن يفعل أو بحروف العزم مثل قوله ومن شرط كذا ونحو ذلك، فهذه مثل الاستثناء بحروف الجزاء. الظاهر أن كل ما كان من تمام الاسم فهو من جنس الاستثناء إلا، وكل ما كان متعلقا بنفس الكلام
وكل ما كان
متعلقا بنفس الكلام فهو النسبة الحكمية التي بين المبتدا والخبر وبين الفعل والفاعل فهو في معنى الاستثناء بحق فهو في معنى الاستثناء بحق الشرط. ومعلوم ان حروف الجر وحروف الشرط المتاخره انما تتعلق بنسب الفعل المتقدم وهو قوله وقصده وهو الكلام والجمله والاستثناء والبدل والصفه النحويه واصل البيان تتعلق بنفس الاسماء التي هي مفاعيل هذا الفعل. ويجوز الكلام من فرط على جمل اجنبيات مثل ان تقول وقفت على اولادي ثم على ولد فلان ثم على المساكين على انه لا يقى منهم الا صاحب عيالي، ففي مثل هذا قد يقع اختصاص الشرط بالجمله الاخيره بسمها اجنبيه من الجمله الاولى ليست من جنسها بخلاف الاولاد واولاد الاولاد فانه من جنس واحد.
قول هناك وما اشبهها لعل ساقط كالنعت.
حمل الكلام على احد الامرين المعنيين او نحوهما متعين مع ما ذكرنا من دليل الاراده بذلك، على انه لو كان فيه تخصيص لكلام فانه واجب لما ذكرناه، فانه اذا كان قد جاء الى كلام الائمه الذين قالوا الاستثناء او الصفه اذا تعقب جمل معطوف بعضها على بعض هذا الى جميع الجمل، فخص ذلك من بعض حروف العصر ما راه من الدليل، فلا نخص نحن كلامه بما ذكرناه من نصوص كلامهم الموجب للتشبيه بين الواو والثمة بطريق أولى، فإن سلم أن كلامه محمول على ما ذكرناه وإلا تكلمنا معه بالوجه التاسع، وهو أن هذا الفرق النزاع بين الحق الجامع جمعا مطلقا والحق المرتب فرق لا أصل له في اللغة ولا في الأصل ولا في كلام الفقهاء ولا في كلام الأصوليين ولا في الأحكام الشرعية، الدليل المذكور على صحة الفاسد يجب أن يكون فاسدا.
حرف الجامع والواو حرف المرتب ثم
أما الأول فإن أهل اللغة قالوا حروف الأصل هي التي تشترك بين ما قابلها وبين ما قبلها هي التي تشترك بين ما قبلها وما بعدها في الإعراب، وهي نوعان نوع مشترك يفرق بينهما في المعنى أيضا وهو الواو والتاء والثمة. فأما الواو فتدل على مطلق التشبيه والجمع إلا عند من يقول إنها للترتيب، وأما ثم فإنها تدل على مطلق الترتيب وقد يقال إنها للتواتر، وأما التاء فإنها تدل على نوع من الترتيب وهو التعقيب. فهذه الحروف لا يخالف بعضها بعضا في نفس الاجتماع المعطوف والمعطوف عليه في المعنى اشتراكهما في المعنى واشتراكهما فيه، وإنما تختلف في زمان الاجتماع. فلو قيل ان الاصل الواو يكتب اشتراك المعطوف بالمعطوف عليه فلا يخلق الجمل باستثناء ونعت ونحو ذلك، والاصل ثم لا يخلق اشتراكهما في هذه اللواحق، لنلزم من ذلك ان لا تكون ثم مشتركه حيث تكون الواو مشتركه. ومعلوم أن هذا مخالف لما عليه أهل اللغة، بل هو خلاف معلوم من لغة العرب، والأحكام اللغوية التي هي دلالات الألفاظ تستفاد من استعمال أهل اللغة والنقل عنهم، فإذا كان النقل والاستماع قد اقتضي أنهما للاشتراك في المعنى فلا دعم انفراد أحدهما بالتشريك دون الآخر خروجا عن لغة العرب وعن المنقول عنه. وأما العرف فقد أثبتنا أن الناس لا يفهمون من مثل هذا الكلام إلا عود الشرط إلى الجميع، والعلم بهذا من عرف الناس ضروري. أما كلام العلماء من الفقهاء والأصوليين فإنهم تكلموا في الاستثناء المتعلق بالجملة، فقال قوم أنه يعود إلى الجميع وقال قوم يعود إلى الأخيرة منها. إنه
يعني الاستثناء.
فقال قوم إنه يعود إلى الجميع وقال قوم يعود إلى الأخيرة منها. وقال قوم إن كان بين الجملتين تعلق عاد الاستثناء إلى جميعها، وإن كان تنزل الجملتين عاد إلى الأخيرة. ثم تصدر الجمل المتعلقة بعضها ببعض من الأجنبية. ثم تصدر وذكروا عدة أنواع من التفسير. وقال قوم العطف مشترك بين الجميع، وقال قوم بالوقت في جميع هذه المدارس، ثم ليس أحد من هؤلاء فرق بين العطف بالواو والفاء أو ثم، فقولهم أن عطوف بعضها على بعض يعم الجميع. وكذلك الفقهاء ذكروا هذا في باب الأيمان وباب الوقت، ثم بلغوا على أصل فقالوا الاستثناء وهو الوصف إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها أو إلى بعضها. وقد اعترف من فصل لأن الأئمة أطلق هذا الكلام وأنه هو الذي فصل، فلا يجوز أن يوصل إلى الأئمة إلا ما قالوا. وأما الأحكام فإنه لو قال والله لو لمن زيدا ثم عمر ثم بكرا إن شاء الله عاد الاستثناء للجميع. وكذلك لو قال الطلاق يلزم لأضربن هذا ثم هذا ثم هذا، أو قال لأخذن المدية لأذبحن الشاة لأضربنها إلى غير ذلك من الصور. وأما ما استدل به فإنه قال إذا كان الأصل بما يقتضي
طويل الآن ما لم يترك الأخر ننتقل إلى الماضي.
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل عليه دين وله مال يسترزقه الدين ويقدر عليه من الدين وأوهم بمرض يمكن من يموت معشوق من ذلك المال، فهل لأهل الدين استرجاعه أم لا؟ فأجاب الحمد لله نعم، إذا كان عليه دين مسترزق لماله فليس له في مرض الموت أن يتبرع لأحد بهبة لا محاباة ولا إبراء من دين إلا بإجابة الورماء، بل ليس للورثة حق إلا بعد وفاة الدين، وهذا باتفاق المسلمين. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية التبرع في مرض الموت كالوصية باتفاق الأئمة الأربعة. فسئل الرجل مات وخلف ولدين ذكرين وبنت وزوجة وقسم عليهم الميراث ثم إن أهل مقتل بالمشرك، فلما قدم السفر ميراثها فوجدت الوالدين سمعتا والزوجة أيضا، ووجدت الموجود عند أختها، فلما ادعت عليها وألزمت بذلك فخافت من القطيعة بينهما فأشهدت على نفسها بأنها أبرأتها، فلما حصل الإبراء منها قالت زوجها في الصلاة أن أختها لا تجيء إليها ولا هي تروح لها، والمذكورة لم تهمها المال إلا لتسجيل الصلة والمودة بينهما، فلم يحصل ضررها، فهل لها الرجوع في الصلة وهل يمنع الإبراء عن السجن؟ هل تدعي بذلك وتطلب أم لا؟ أجاب الحمد لله رب العالمين، إذا كانت قد قالت الجاهلة أنا أعب أختي لتعينني على حمولي ونتعاون أنا وهي في بلاد الغربة، فقالت لها أختها أريني هذا الميراث، قالت ما أظنك إلا تخدميني في بلاد الغربة، ثم أوهبتها أو جرى بينهما من الاتفاق لا يشبه ذلك بحيث وهبتها لأجل منفعة تحصل منها، فإذا لم يحصل الغرض فلها أن تفسخ بها ترجع فيها. فالعوض بمثل هذه الربا فيه قولان في مذهب احمد وغيره، قيل ان منفعته تكون بقلب في مثل ذلك والله اعلم.
الواحد
يتكلم عن صلة
واحدة لأن الأخت هذه التي جاءت ولم تعطى من الميراث طالبت أختها وقالت أعطي لي حق من الميراث، فتلك امتنعت قالت راحت الأموال ولا عاد عندنا شيء، قالت إذا وهبت إياها وأنت تبين، قالت أنت تبين القطيعة بيننا وأنت أنت أنا، قالت أجل مدام ودينا بالصلة ما دام أن الصلة ما تحصل بهذا الإبراء أنا أبرأتك. فقال لها زوجها كيف تبرئينها وهذا مالك وحقك، هم قد أكلوا المال وعندهم أموال كثيرة وهذه الأمانة لهم، إن وصلت أختك فأنت طهك. حينئذ لا حصل لها المال ولا حصل لها الصلة التي كانت تطلبها، فهي لم فهب لها المال الذي يسرها، والسرها لا منافع فيها. هل نقول لها الحق في الرجوع في الهبة والإبراء؟ قال إن كان في لفظها ما يشعر بارتباط الإبراء بالصلة جاز لها الرجوع، وإن لم يكن في لفظها ما يشعر بارتباط الإبراء بالصلة لم يكن لها.
فلما حضرت الوفاه احضرت سائل علم وجمعت نسوه واشهدت على نفسها انها ابرات من الصداق، هل يصح هذا الامر ام لا؟ فاجابت الحمد لله، وكان الصداق ثابتا عليه الى ان مرضت مرض الموت لن يصح ذلك الا بازاله المرض الباقين. واما ان كانت
فانها تصبح وصيه، تصبح ايش؟ عطيه في مرض الموت، فلها احكام الوصيه. ده وارد، الزوج وارد.
وأما إن كانت الأغراض مستحى جل ذلك، وثبت بشهادة ويمين عند مالك والشافعي وأحمد، وثبت أيضا بشهادة امرأتين ويمين عند مالك وقول جميل أحمد، وإن أقرت المرض إلى أنها أغراض مستحى فهذا الإقرار عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهما ويقبل عند الشافعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله قد أعطى كل ذي حق فلا وصية الوالد، وليس للمريض أن يقص الوالد بأكثر مما أعطاه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى يقص بعض الأولاد على بعض، أجاب ليس له في حال مرض أن يقص أحد منهم بأكثر من قلب ميراثه اتفاق المسلمين، إذا فعل ذلك فلباب الورثة رده وأخذ حقوقهم، لأنه فعل ذلك
فإذاك الورثة ردوه،
وإذا فعل ذلك فإذاك الورثة ردوه وأخذ حقوقهم، بل لو فعل ذلك في صحته ذلك في أصح قولي العلماء، بل عليه أن يرده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده مخيّا وغيث ويرده المخصص بعد موته. بسم الله رحمه الله تعالى عبد الخلاق بعض أولاده شيئا وأمنه خلاقه بكون الأول قاطعا فأنه بر من أعطاه من أطاعه وحرمان من عصاه، وحلف الذي لم يعطني من الطلاق أنه لا يكن مؤاباه إلا بواسع، فأنه مخرج، وهذا جميل في الطلاق تجد كلمه مجرى الأيمان من ذلك. أجاب على الرد أن يعتني بنت أولاده كما أمر الله ورسوله، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للبشير بن سعد لما نحل أنه نعمان نحل، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشيره على ذلك فقال له: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، فقال: لا تشدني على هذا فإني لا أشهد على الكون، فقال له الجد فرده بشير، وقال له: على سبيل التهذيب أشهد على هذا غيري، لكن إذا خص أحدهما بسبب شرعي يجب أن يكون محتاجا مطيعا لله، والآخر وليم عاصم يستعين بالمال على المعصية، فإذا أعطى من أمر الله من إعطائه ومنع من أمر الله بمنعه فقد أحسن.
ومثله أيضا لو كان أحدهم يترك مصالح القيام ببر والده فأعطاه من أجل ذلك، والآخر معرض عنه فلا حرج على الاتفاق، يعطيه أجرة، لو جاء بعامل من خارج لأعطاه أجرة، لكنه يحسب له أجرة أن تعده. تجهيز نفقة، تجهيز نفقة، ومثل ما لم تحتاج إلى هذه النفقة فلا يجوز، لكنه سينفق عليها في ثيابها، ينفق عليها في مأكلها، ينفق عليها في مشربها، خلاف المتزوجات ينفق عليهن أزواجهن. النفقة تكون على قدر الحاجة، لا تكون على التساوي، على قدر الحاجة، كل واحد تعطى ما يحتاجه. ما نرى الحال، ما الحق جهاز هذا الزواج ما مسافة للزواج.
وأما الذي حدث أنه لا يمكن المعاداة فأي يمين من المسلم إذا حدث من الرجل فعليه إذا حدث إفطار اليمين، وأي يمين حدث عليها مراتب كثيرة من الإصرار عليها فإنه يكفر عن يمينه وأهله، كما دل عليه الكتاب والسنة سواء حدث بسم الله أو بالنذر أو بالطلاق أو بالإحجاب أو الظهار أو الحرام، لقوله إن فعلت كذا فمن صدق وعليه أكثر حجة وعليه صوم سنة
ولم يكن لأحد أن يتبعه منها،
وإذا كان قد جعل نصير الأولاد إليها حيا وميتا وهي بأهل وهي أهل لم يكن لأحد يزعم منها. وإذا حلف استحلف فإن عندها المسلم يكون الله أعلم.
إذا حلفت أو حلفت تحلف أن هما عندها ليس عند الميت
وسنة أظن أن تصدق على ولدي بصدقة وينزلها في ثالث الليل وقد ضعف حال الواحد وجفاه ولده فأنه ممنوع في سنة الله فجاب إذا كان قد أعطاه للمرأة فناخذ من جميع أن يكون الإنسان أن يرجع فيه باتفاق العلماء
رجل تصدق على ولده بصدقة وجعل هذه الصدقة هي مهر الزوجة. الصدقة مطاف لمن؟ الولد، واحتسبت على الزوجة. الآن ضعف حال الوالد وجفاه ولده، فهل له أن يرجع بما وهبه لولده الذي سجله في المهر؟ يصبح حيمة زوجة بمهر في ذمته مسجل مهر 5,000، عندها جابت 3 أو جابت ولدين وبنت، فمعطى كل ولد 2,000 والبنت 1,000، وسجل على أنه هو مهر الزوجة. المهر الذي للزوجة أعطاه أولادها، الزوجة تطلب الزوج 5,000 على أن المهر، أعطى الولد الأول 2,000 وأعطاها الثاني وقال هذه 5 التي لأمكم. الآن كبر الولد، كبر الوالد، قال وجفاه الولد، فقال أعطوا رجعوا لي 5,000، أنا سأرجع في الهبة. الجواب إذا كان قد أعطى المال للمرأة بصداقة زوجته لم يكن له أن يرجع فيه بعد أن أخذه الأولاد. المهم ليس هو الواحد حقيقة، الواحد الزوج.
ثم أعطى لأولاده الصغار مهرة، ثم إنه قال اشتروا بالرأي مثلا أو كتبوا على الجميع بعد أن قبضوا ما أعطاهم، فهل يكون ذلك مجموعا أم لا؟ فأجاب الحمد لله لا يجوز ملك الوالدين المملكين بما ملك، إذا ليس ذلك مجموعا أم لا؟ ولو كان مجموعا أم لا لم يجب له الرجوع في مثل هذه الحالة.
اشتروا بالرأي، قال اشتروا يا أولادي
الصغار،
يعني أعطى الأولاد الكبار شيء ثم أعطى الأولاد الصغار مماثلة، وقال يا أولادي الصغار اشتروا ملك، فاشتروا عمارة، الريع الوقف، قال اصرفوا عليكم على أخوانكم الكبار. نقول هل الجملة الأخيرة ما هي ولا يكون رجوعا كذبة، لماذا؟ لأنه لم يرجع في أصل العين، وإنما أمرهم بأمر متعلق بالرأي.
أجل فأعطى المريض ثمرة الموت لوالده فإنه لا يقبل إلا بإجازة المرأة، فما أعطاه المريض المرأة فهو كسائر ماله إلا أن يزيد ذلك فاق المرأة. وينبغي للأولاد أن يطيعوا أمهم ويزيد ذلك نعم، لكن هل يجبرون على ذلك؟ بل تكثر جميع الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أصيب في الوالد. كتاب الوصايا
نقف ولا نقف شوي؟ ها؟ تعال عند الجيران نقف إن شاء الله نكمل الأسبوع. وزود يوم شوف يعني جاء بالحج مساء الخير. سيارة
أقول إنه بلدي مقر للمطار يصعب عليها أن تركب سيارة.
إذا كان جالس في السيارة في من باب أولى في السيارة، إن كان الأمر كما يذكره صادقا فيه جاز له أن يستند، بس بشرط أن يكون هذا المرض مرضا دائما. أما إذا كان الأطباء يقولون هذا مرض مؤقت جرح شفاء منه فلا يستطيع يستند.
هل لو
بدنيا لا يجوز، الأصل في الحج يسار به على طريق الشريعة، فلا يعمل فيه شيء إلا إذا ورد فيه دليل، ولم يرد فيه دليل فالحج عن القاعدة.
النبي صلى الله عليه وسلم
ابن عباس ما يكفي ابن عباس، الصواب انه فعل ابن عباس. شيء اخر قد هو هنا ما سأله، والاخر ما جاء ما قال حج عن اخي يسمع قال حج يا اخي قال يجوز نقول هذا يستفاد منه يجب عليه أن يحج، حج هو أبوه،